قارب شهر رمضان على الرحيل ومضت أيامه ولم يبق منها إلا اليسير، فاحرص على الخير يا عبد الله ولا تقطع على نفسك الصالحات. فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
خطبة الشيخ العلامة عبد العزيز البراعي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله
في 25 من شهر رمضان لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فمن الأمور التي شرعها الله عز وجل التكبير بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويتجمل المسلم بأحسن ثيابه في خروجه لصلاة العيد، يلبس أحسن ثيابه ولا يجوز حلق اللحية، الرجل في أحسن زينته والمرأة في أحسن زينتها فإن ذلك منكر أعظم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء.
بعض أحكام زكاة الفطر والعيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قارب شهر رمضان على الرحيل ومضت أيامه ولم يبق منها إلا اليسير. هذا الشهر المبارك شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وصلة الأرحام، فالموفق من اغتنم الفرصة وعمل فيه من الصالحات واستكثر من ذلك، والمحروم من حرم نفسه الخير وأبعد نفسه عن الصالحات. نسأل الله الهداية والتوفيق، ونسأله أن يتوب علينا. أيها المسلمون، من تلبيس الشيطان أن من الناس من هو حريص على قيام الليل، لا سيما ليلة القدر، فيظل في صبيحة الأيام الوترية ينظر كيف طلعت الشمس، لأنه قد ورد في الحديث أن الشمس تشرق صبيحتها ليس لها شعاع، فربما خيل إليه الشيطان أن الشمس ليس لها شعاع وليست كذلك، من أجل أن يأتيه الكسل عن القيام في بقية الشهر. ألا فاعلم يا عبد الله أنه حتى ولو ظهر لك أن الشمس ليس لها شعاع، وأن الأمر كما قلت، وأن ليلة القدر قد مضت، لا ينبغي أن تتكاسل، فقد كانت ليلة القدر في إحدى السنوات في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ليلة 21، يعني في أول ليلة من العشر، ومع ذلك ما كسل الصحابة رضي الله عنهم عن قيام الليل، ولا فرطوا في صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان قد قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد قال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن تكاسل وترك القيام في بعض الليالي فقد انفرط عقده في قيام رمضان. فاحرص على الخير يا عبد الله، ولا تقطع على نفسك الصالحات. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أي شبهه بالذي يحفر حفرة ثم يجد كدية مكانا صلبا فيترك الحفر فيها، فهكذا الذي يعبد الله ثم يتكاسل عن ذلك. أيها المسلمون، ومما ينبغي الحرص عليه صدق التوبة مع الله عز وجل، تصدق مع الله عز وجل في التوبة لتكون توبتك صادقة مستمرة إلى الممات، لا تكون توبة مؤقتة بشهر رمضان. من كان يعبد رمضان فإن رمضان سيولي وينتهي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن تاب وصلى وهو في شهر رمضان وهو عازم على ترك الصلاة بعد رمضان فإن صلاته تعتبر باطلة، لأن شرط التوبة العزيمة على ألا يعود إلى ذنبه الذي أقلع عنه. فلهذا يا معشر المسلمين، بسبب توفيق الله عز وجل لأناس كثيرين يتركون كثيرا من المعاصي مما كانوا لا يستطيعون تركه فيما قبل رمضان، ثم بعد ذلك إذا تابوا في هذا الشهر ينبغي بل يجب أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، فإن التوبة الصادقة وعد أهلها بالجنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فهذا وعده لهم أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ووعدهم الله عز وجل بأن يكونوا من المفلحين، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمراد بالفلاح نيل المأمول، نيل ما تقصده وتريده، والأمن من المحذور، فتنال ما تريد وتنال ما تطلب إذا كنت من المفلحين، وتأمن من المرهوب وهو عذاب الله عز وجل. فمن تاب توبة نصوحة عاش حياة المؤمنين ومات ميتة المؤمنين، وكان قبره روضة من رياض الجنة، وحشر كما يحشر المؤمنون، ثم ختم له بأخذ كتابه بيمينه ومجاوزة الصراط، ثم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن مات على غير توبة عاش عيشة الفاسقين ومات ميتتهم، وكان قبره حفرة من حفر النار، ثم حشره مع أمثاله من العصاة. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظراءهم. أيها المسلمون، مما شرعه الله عز وجل في الأيام الآتية زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. بل قال بعض أهل العلم: زكاة الفطر بالنسبة للصائم كسجود السهو الذي يصلح النقص في الصلاة، ما حصل في الصلاة بسبب السهو فإنه يجبر بسجود السهو. قال: وكذلك زكاة الفطر ما حصل من خلل في صيام العبد جبره الله عز وجل بهذه الزكاة، وتجب على كل حر وعبد صغير وكبير، ذكر أو أنثى، ولا يدخل في ذلك الجنين إلا إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتؤدى زكاة الفطر عنه. قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يسمى الجنين صغيرا لغة ولا شرعا، والزكاة كما سمعتم على الصغير والكبير، ومقدارها صاع، وهو بالمكيال المعروف نصف الثمنة التي يكيل بها الناس، والذي ليست عنده فعلبة الشربة الذي مرسوم عليها شيبة، فهذه تعتبر مدا، فأربع منها يكن صاعا، وتقديرها تقريبا كيلوين ونصف، هذا مقدارها. وهناك من جعلها 3 كيلوهات، ومن العلماء من جعلها كيلوين وأربعين جراما، وهذا أوسط الأقوال، وعليها مكيال متوارث مروي بالسند الصحيح، والله أعلم. المقصود أن هذا مقدارها، وتخرج من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط، ومن غالب قوت البلد، وقد جاء ذكرها في الحديث أنها تخرج صاعا من طعام، وكان الطعام يطلق آنذاك على البر، واستدل العلماء بكلمة طعام على غالب قوت البلد. وعلى هذا فلا مانع من أخراجها من الأرز أو من الذرة، لا مانع من ذلك إذا كان ذلك غالب قوت البلد. المهم أنها تخرج من هذه الأصناف، ولا يجوز إخراجها قيمة، وإذا طلبتها قيمة دفعت ما طلب منك، ولا تبرأ ذمتك، فلا بد أن تخرجها مكيلا معلوما، كما سمعتم تخرجها مكيلا معلوما، من الأصناف التي ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوجد في عصره نقدان، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فقال تخرج صاعا من كذا وكذا وكذا، ولم يقل أو ما يقوم مقامها من الدنانير أو الدراهم، لم يلتفت إلى القيمة، وإنما أبقاها على مكيلها. ووقتها المختار قبل صلاة العيد بعد صلاة الفجر، يعني ما بين صلاة العيد وصلاة ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين بل وثلاث. والدليل على الثلاث حديث أبي هريرة يوم أن كان حارسا على زكاة الفطر، فجاء شخص يغترف في اليوم الأول والثاني والثالث، وهو في اليوم الأول والثاني يوهمه أنه من فقراء المسلمين وأنه فقير ذو عيال، قال وكنت حارسا على زكاة الفطر إلى آخر الحديث. فالشاهد منه أن الشيطان اغترف في اليوم الأول واغترف في اليوم الثاني واغترف في اليوم الثالث، وظهر له بعد ذلك أنه الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاءه أبو هريرة وقال له زعم أنه يعلمني آية، قال إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال صدقك وهو كذوب، أتعلم من معك منذ ثلاث، إنه الشيطان. الشاهد أنه اغترف منها ثلاثة أيام، فمعنى ذلك أنه يجوز تقديمها قبل العيد بثلاثة أيام، وتعطى للفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة، هؤلاء هم الذين يستحقونها، تغنيهم عن المسألة في يوم العيد. ويجوز لمن أعطي من زكاة الفطر أن يخرج عن نفسه منها، فقد أصبحت مالا له، سواء أخرج عن نفسه منها أو باعها أو أهدى منها، كل ذلك جائز، لأنها قد أصبحت ملكا له يتصرف فيها كما يشاء. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها المسلمون، فمن الأمور التي شرعها الله عز وجل التكبير بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يمتد من غروب الشمس إلى صلاة العيد، هذا بالنسبة لعيد الفطر، وليس هناك لفظ مخصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن التكبير. ولهذا قال الصنعاني في كتابه سبل السلام بعد أن ذكر ألفاظ العلماء التي وردت في التكبير، قال واختلافهم يدل على اتساع الأمر، فيكون فيه التكبير والتهليل والتسبيح والحمد وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا مانع من ذلك كله، ويستمر إلى صلاة العيد كما سمعتم. ويستحب في عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل خروجه إلى الصلاة، تفريقا بينه وبين الأيام الماضية التي كان يصومها، وهذا مستحب وليس بلازم. ويتجمل المسلم بأحسن ثيابه في خروجه لصلاة العيد، يلبس أحسن ثيابه ولا يجوز حلق اللحية، فليس حلق اللحية من زينة المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لحيته ترى من ورائه. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته، معناه أنه كان ذا لحية كثة، فالذي وراءه يرى لحيته من اليمين والشمال وهي تتحرك حال القراءة، فما كان يحلقها ولا يقصها ولا ينتفها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس عند من قص لحيته دليلا على ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى، وقال: خالفوا المشركين. فمشابهة المشركين بقص اللحى، أما الحلق فهو مبالغة في التشبه بأعداء الله. ولا يزال الحلق سنة ماضية للمشركين وطريقة من طرقهم، أما المسلمون فالسنة لهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخوانه من الأنبياء. قال نبي الله هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم يا معشر المسلمين، فيتجمل المسلمون بما شرع لهم ويتطيبون ويخرجون إلى صلاة العيد رجالا ونساء، والنساء يخرجن ويخرج معهن الحيض، والحيض يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومما يفعله الناس وهو أمر مستحب وأمر حسن ومن العادات الحميدة، التزاور في العيد فيما بين الأسر، وربما اجتمعت الأسرة الرجال في بيت واحد من كبار الأسرة والنساء في بيت رجل آخر دون اختلاط، فيلتقي بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا ويتناسون ما بينهم مما قد يحصل بين الأقارب من المشاكل والشحناء، فيلتقون رجالا ونساء، الرجال وحدهم والنساء وحدهن. ولا يجوز أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية كبنات عمه وبنات خاله وأخوات زوجته وزوجات إخوانه، فهذا محرم لا سيما مع زينة العيد والتجمل في العيد. الرجل في أحسن زينته والمرأة في أحسن زينتها، فإن ذلك منكر أعظم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. فمن هذا الذي يدعي طهارة قلبه؟ أو أنت أطهر قلبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه سنته، هذا كلامه عن نفسه وكلام زوجته عنه، ما كان يصافح النساء. فلهذا لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية لا في العيد ولا في غير العيد. والمرأة الأجنبية هي التي يحل الزواج بها، فأخت زوجتك لو ماتت زوجتك أو طلقتها جاز لك الزواج بها. وهكذا معشر المسلمين، زوجة عمك وزوجة خالك لو مات عمك أو طلقها جاز لك الزواج بها، إلى غير ذلك. فمن حل الزواج بها فإنها تعتبر أجنبية، لا يجوز أن تصافحك ولا أن تظهر أمامك بدون حجاب. نعم، ولا يجوز الخلوة، وربما اجتمعت الأسر فيأكلون في سفرة واحدة ويجلسون في المجلس الواحد بحجة أنهم قد اعتادوا على ذلك. من اعتاد على المعصية فليعود نفسه طاعة الله جل وعلا. نعم يا معشر المسلمين، وينبغي التبكير إلى صلاة العيد والخروج في وقت مبكر، فكثير من الناس ربما فاتته صلاة العيد، ويظل أئمة المصليات يرون ازدحام الناس في إقبالهم فيتحرجون من طول البقاء فيريدون القيام إلى الصلاة، وأولئك لا يزالون متأخرين، مما يضطرهم إلى القيام إلى الصلاة في الوقت المناسب. وإن تأخر أناس وعلى هذا، فمن فاتته صلاة العيد صلاها لنفسه كما صلاها إمامه 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 في الثانية. أيها المسلمون، ومما يفعله كثير من الناس لبس السلاح في يوم العيد، وهذا مما ينبغي أن يحذر منه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوم أن طعن في يوم عيد جاءه الحجاج قال له: من قتلك؟ قال: أنت قتلتني، حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. ونهاية بحث العلماء في هذا أنه لا يحمل السلاح في يوم العيد إلا من كان عاقلا راشدا حتى لا يؤذي به المسلمين. وينبغي أن يكون هذا على مدى العام، ألا يحمل السلاح إلا من كان راشدا. نعم كل شخص يدعي ذلك، لكن على الآباء وعلى عقلاء الناس أن يحزموا شبابهم الذين يحملون السلاح هنا وهناك. فكم ترى من إراقة للدماء لأتفه الأسباب، ويقتل من ليس له ذنب في القضية. أصبح المار يقتل، ومن كان في عمله يقتل بسبب أنه اعتدى بعض الناس على بعض بسبب خصومة بينهم ونحو ذلك، فيرمي بالرصاص ويطلقها يمنة ويسرة دون أن ينظر أين خصمه من بين الناس. ولهذا معشر المسلمين، تساهل كثير من الناس في شأن الدماء، ولو أقيمت الحدود لعلم القاتل أن مصيره القتل. نعم يا معشر المسلمين، أدلة الكتاب والسنة كثيرة وعظيمة في شأن إراقة الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. الدنيا كلها تزول، وهذا يقتله من أجل شيء يسير من الدنيا. زوال الدنيا بمدنها وجبالها وبحورها وطائراتها وأساطيلها وما فيها، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو اجتمع من في السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. الرجل المسلم له حرمة. يقول في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه حرمة المسلم، هذا حكمه، هذا أمره، فشأنه عظيم، شأنه عظيم. فتساهل كثير من الناس في شأن الدماء يدل على جرأة على معصية الله وعلى غير مبالاة بجنة أو نار. إن وراء قتل هذا المسلم إما مآله إلى النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه 5 توعدات يتوعد الله عز وجل بها قاتل المسلم عمدا. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا هو. أما أن يقتله عمدا فهذا ليس من صنيع المؤمنين. الخطأ يحصل الخطأ، تقرح البندقية بدون عمد، أراد أن يصيد شيئا، يرمي شيئا، فطاشت الرصاصة وذهبت إلى جسد شخص، هذا يتوقع. أما عمدا فلا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه أموره. المقصود معشر المسلمين أنه علينا أن نتأدب بآداب الشريعة الإسلامية في أعيادنا وغير أعيادنا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم من هديته في هذا الشهر فارزقه الثبات على الهداية، ولا ترده إلى معاصيه ومخالفاته التي كان عليها. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنهم ضيوفك أقبلوا إلى بيوتك، فاقبلهم وتب عليهم ووفقهم واجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى التقوى. اللهم خذ بنواصينا إلى التقوى. اللهم خذ بنواصينا إلى التقوى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.